السياق أفاد فائدة بلاغية، وهي تهوين ما أعطى والاستهانة به، ومعلوم أن الشيء القليل إذا كانت نيته صالحة فإنه يعظم، وإذا كان طاعة لله فإنه يعظم، وأن الشيء الكثير إذا خالطه الرياء والمن والأذى وأشباه ذلك فإنه يصغر ويكون قليلا لا خير فيه. فالعبرة في الكثرة والقلة ليست في الأرقام، وإنما هي بحقائق الأشياء الشرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيح: سبق درهم 100,000 درهم، يعني درهم واحد صار أعظم أجر من 100,000 درهم. قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: ذاك رجل ليس له إلا درهمان فتصدق بأحدهما، وذاك رجل أخذ عنده مال كثير، أخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق به، يعني فإنه لم يؤثر فيها 100,000 درهم، وليست في نصف ماله ولا في نحو ذلك. فإذا العبرة في القلة والكثرة إنما هي بمعاني الإيمان، وهذا كما يصدق في الأموال يصدق في الناس ويصدق في العبادات. فالصلاة قليلها مع خشوع وتكميل أعظم من كثيرها بلا خشوع وتكميل، وكذلك الكثرة في الجهاد وأشباه ذلك ليست بذات بال، بل المقصود المعنى. وقد قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، الآيات. وقال جل وعلا أيضا في ذكر غزوة بدر وما كان فيها: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فإذا المسألة الشرعية ليست مبنية على الأعداد، لا في أمر العبادة الصلاة ولا في الصدقة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في الجهاد، وكذلك في أمر الدعوة وهكذا. المقصود أن يكون الإعطاء والبذل والجهاد والدعوة على الوجه الصحيح الذي يرضى عنه الله جل وعلا. لهذا قال في هذه الآية: ناسب مجيء توفية إبراهيم، وهو تكميله لعمله وتكميله لطاعة ربه، حيث قال: وإبراهيم الذي وفى، كما سيأتي بيانه، يعني كمل عمله وطاعته لربه جل وعلا. أكد الهمز فيها ليس همز التعدية، لأن الهمز يدخل على الفعل ويعدي الفعل من الفاعل إلى المفعول، يعني يكون الفعل متعديا بعد أن كان لازما، وتارة تأتي الهمز ويكون الفعل لازما. لهذا أمثلة في النحو، لهذا أمثلة، فليست كل همزة تأتي في الفعل أو أشبه ذلك تكون للتعبير. أكدى يعني قطع، هو قطع عمله، فأكدى عمله يعني قطعه، وأكدى هو يعني انقطع هو، أكدى فلان يعني انقطع، أكدى فلان في عمله يعني انقطع هو. وإذن هنا تكون الهمز لازمة، يعني أعطى هو بدون أن يقال أعطى غيره، وأكدى هو يعني قطع هو، أعطى وانقطع، أو تكون التعدية يعني أعطى غيره وقطع عمله، أو وقطع غيره عن صدقته. ثم قال أعنده علم الغيب فهو يرى، والهمز هنا للتوبيخ لأن ما بعدها غير مثبت، فهو ليس عند علم الغيب، لهذا قال عنده علم الغيب فهو يرى، يعني توبيخا له، وليس هذا بإنكار. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ إبراهيم عليه السلام وفى، سمعت الأقوال في توفيته، ويجمعها يجمع التوفية أنه أطاع الله جل وعلا وكمل طاعته وبلغ رسالته كاملة، كما قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه بكلمات شرعية، وهذه الكلمات الشرعية مشتملة على أوامر يجب امتثالها وعلى أخبار يجب التصديق بها، كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي. فإبراهيم عليه السلام ابتلي بكلمات بعث بها وأمر بالعمل بها، وابتلي بكلمات من صفة الله جل وعلا وأمور الغيب إلى آخره، فوفى ما جعله الله جل وعلا نوحا إليه، فعمل بالأوامر وصدق بالأخبار وكمل ذلك. فإذا التوفية، توفية إبراهيم راجعة إلى تتميم ما أمر ببلاغه وإبلاغه، وهو الإتمام في الكلمات. قوله ألا تزر وازرة وزر أخرى، أن هنا في قوله ألا مشتملة على أن ولا، وأن هذه إما أن تكون مخففة من الثقيلة كأنه قال أو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا يكون تفسير للتوفية، أو يتكون توفيته بإبلاغه الرسالة، وإبلاغه للرسالة فيه معنى القول والإبلاغ، فتكون أن تفسيرية، تفسير للتوفية يعني ما بعدها تفسير لما قبلها، فوفى يعني بلغ رسالته وأتم البلاغ في رسالته، لا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى. فأن في الموضعين تكون تفسيرية، إذا قلنا إن وفى ما بعدها هذا تفسير لها، وفى بمعنى تبليغ الرسالة، وهو بحث نحوي يكثر خلاف المفسرين فيه في أكثر المواضع في القرآن في تقدير أن بالمخففة أو بالتفسيرية. لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن المرء لا يحمل عليه ذنب غيره، لا يحمل عليه ذنب غيره، وإنما يحمل عليه ذنبه، وأن الآخر لو أذنب فإنه لا يصل ذنبه لهذا الذي لم يذنب، لأن الذي لم يذنب ولم يبذل سبيلا في الإذناب ولا فتح وسيلة له فإنه ليس عليه جريرة تصله من الآخر. وهذه قاعدة شرعية عامة جاءت بها الرسل جميعا، أن المرأة لا يؤاخذ بذنب غيره لأنه لم يعمله ولم يكن وسيلة فيه، وأما إذا كان وسيلة فيه أو سنى هذا الأمر فإن ما بعده يصله من ذنبه، كما قال عليه الصلاة والسلام ما قتلت نفس إلا كان على ابن آدم الأول نصيب من وزرها لأنه سن القتل وأشبه ذلك. إذن ضابط عدم المؤاخذة بألا يكون عمل بالذنب أو فتح بابا له، أما إذا أعان عليه أو فتح بابا له أو سن وسيلة له فإن عليه الوزر ووزر من اتبعه في ذلك. ثم قال جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الجهة الأخرى، تلك في جهة الذنب وهذه في جهة العمل والثواب. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكما أنه لا يؤاخذ بجريرة غيره فكذلك لا يعطى من سعي غيره، فغيره إذا سعى فسعيه له وليس لفلان سعي غيره، إلا إذا كان لفلان الذي سعى أثر من الأول، يعني أن يكون الأول فتح بابا للخير فجاء من اقتدى به أو تصدق أو ورث علما ينتفع به أو نحو ذلك كما جاء في الحديث. ففي صورة الوزر إذا فتح باب وسيلة أو عمل سنة سيئة فعليه الوزر، وكذلك هنا إذا فتح باب وسيلة الخير أو سن سنة حسنة فله من أجر من اتبعه، لأن فله مثل أجر من اتبعه لأن ذلك من سعيه. هذه الآية سمعت كلام الشافعي رحمه الله فيها في مسألة إهداء ثواب القراءة للأموات، يعني أن يقرأ القارئ شيئا من القرآن ويقول بعده: اللهم اجعل ثواب قراءة هذه لفلان. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا على مذاهب متنوعة في هذه المسألة بخصوصها وفي أصل المسألة، وهو إهداء ثواب القرب للأموات جميع أنواع القرب. والمذاهب فيها كما ذكرت لك متعددة، لكن أشهرها الأول أن الأعمال التي يعملها المسلم فإن ثوابها لا يصل إلى الميت إلا فيما جاء الدليل فيه فقط، وأما ما لم يأتي فيه الدليل فإنه ليس لأحد أن يهدي الثواب للميت، وإذا أهدى فإنه لا يصل، ليس لأحد أن يهدي لأنه مخالف للسنة فيأتم عليه، ولا يصله لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا هو المذهب الأول. والثاني، وهذا مذهب كثير من أهل العلم ومن أهل الحديث، والمذهب الثاني هو كالمذهب الأول لكنه يخص بأن الساعي يكون ولدا لمن أهدي له الثواب، فليس كل من أهدى ثواب الصدقة أو تصدق عن غيره أو حج عن غيره يصله، بل لا بد أن يكون ولدا له، وذلك لأنه قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا حصر ويخرج به كل أنواع الإهداء، ويبقى ما يدخل في سعيه، والولد من سعي المرء كما قال في الحديث: وإن أولادكم من كسبكم. وهذا مذهب قليل من أهل العلم، وذهب إليه من المتأخرين الشوكاني والألباني و غيرهما. والمذهب الثالث أن سعي المرء له لا شك كما نصت الآية، وهذا حصر، ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن ليس في الآية أن سعي غيره إذا تبرع به لذاك فإنه يخرج عن كونه جائزا أو مشروعا. صورة هذا المذهب أن المرأة إذا عمل الطاعة، تصدق، قرأ القرآن، صام وحج وأشبه ذلك، فالثواب له، فقد سعى وأجر على سعيه. فإذا كان كذلك فله ما سعى والأجر صار إليه، فإذا تبرع لأجره وثوابه فلا يكون متبرعا بسعيه، ولكن يكون متبرعا بالأجر، والأجر له، الأجر بالحسنات له، فله أن يعطيه من شاء لأن هذا الأجر له. وهذا المذهب قال به عدد من أئمة أهل السنة، الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، وأكثر أئمة الدعوة. ويقول العلماء فيه: وأي قربة تقرب بها المسلم وأهدى ثوابها لمؤمن حي أو ميت نفعه ذلك. وهذا فيه سعة، والمقصود أنه إذا فعل فإنه يصل، لكنه ليس بسنة، يعني عند الاختيار لا يفعل لأنه لم يجري عليه عمل السلف، لكن ليس كل ما لم يجري عليه عمل السلف يعد مردودا كما هو معروف في القواعد، لأن هناك ضوابط في هل كانت الحاجة إليه أو ليس لم تكن الحاجة إليه وأشبه ذلك. ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله في تفصيله لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يدخل في كل أنواع القرب حتى صلاة النافلة، ولكن لا يصلي عن غيره. ففرقوا ما بين الصورتين، ما بين النيابة وما بين إهداء الثواب. النية في البداية لا تكون العبادات إلا بما جاء، فلا يصلين أحد عن أحد، بمعنى ينوي بصلاته أن تكون عن فلان، هذا لا يصلح لأنه نيابة في العبادات. قد جاء في الأثر: لا يصلين أحد عن أحد. ولكن إذا عملها لنفسه واستقر ثوابها إن كانت قبلت، فعند ذاك إهداء الثواب هو إهداء أجر حصل له، فليس هو بنيابة وليس هو بإعطاء غيره سعية، وإنما إعطاء الغير ما ثبت له وهو الأجر. ولهذا أطال عليها شيخ الإسلام في موضع وعد هذا من اختياراته حتى صلاة التطوع عنده له أن يهدي ثوابها، ما يصلي عن غيره لكن يهدي الثواب، بعد أن يهدي ثواب قيام ليلة لأبيه، يهدي ثواب قراءة إذا قرأ، يهدي ثواب الصدقة، يهدي ثوابها أو ينويها من البداية لأنه جاءت بها السنة. فإذا تحصيل هذا المذهب التفريق ما بين النية في أوله وما بين إهداء الثواب في آخره. فما جاء في السنة النيابة فيه مثل ما ذكر الصدقة والحج وأشبه ذلك، فإنه تجزئ النية من أوله، وما لم يأتي فيه الدليل فإنه ليس للإنسان إلا ما سعى، فإذا عمله وعلى تقدير أنه قبل منه وأثيب فإن له أن يهدي ثوابه. هذا كما ذكرت لك لا على وجه الاختيار، الناس يعلمون السنة، لكن لو أحد عمل ذلك أو قرأ وأهدى الثواب فإنه يصل إليه. الآية استدل بها المعتزلة واستدل بها طوائف، يعني مما هو معروف، ارجعوا له في كتب العقائد. قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إلا الذي سعى فيه، وأن سعيه سوف يرى، يعني يراه الله ورسوله والمؤمنون. سوف يرى، من الذي يرى سعيه؟ يراه الله جل وعلا، يراه رسوله، ويراه المؤمنون أيضا فيما ينشر من الصحائف إلا ما ستره الله جل وعلا عليه من الذنوب. قال: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فإن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا، بل يجزي الله جل وعلا الذي يعمل بالخير الجزاء الأوفر الكامل، فيضاعف رب العالمين لمن شاء. نعم،
اللي بعده:
وأن ليس للإنسان، اللام هذه لام الملك، يعني لا تملك إلا ما سعيته، أما ما سعاه غيرك فلا تملكه أنت. لا، أنت رسلت غرفهم الكلام. اللام هذه لام الملك، ليس للإنسان، لا يملك الإنسان إلا ما سعاه، أما ما يسعاه غيرك فهو لا، ليس بلا، ليس لك، وإنما هو له. واضح؟ يعني أن عمل غيرك لا تملكه أنت، هو الذي يملكه. فإذا ملك هو عمله معنى ذلك أنه يملك ثواب عمله، فهو إذا أراد أن يتبرع بذلك فله ذلك. فإذا اللام هذه لام الملك، فمن أهدى الثواب فالسعي له أصل، ولذلك إهداء ثوابه فرع عن تملكه، فلا يقال إن الأول ملكه بسعي غيره لأنه مناقض للآية. فعمل فلان العمل فكان لغيره، هذا ظلم، كما أنه لا يحمل عليه من وزر غيره كذلك لا يأتيه سعي غيره لأن سعي غيره له. واضح لك؟ فالإهداء الثواب لا يعني مخالفة الآية، لأن اللام في هذا الملك. نعم، كيف ذكرنا هذا من الولد، يعني الثلاث المذكورة هذه من سعي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه من سعي، هذه يملك لأنه من سعي، العلم الذي ينتفع به من سعي فله، والصدقة الجارية من سعي فله، والولد الصالح من سعي وإن ولدكم من كسبكم فهو له. الكلام على سعي غيره، أما إذا كان سعى فيه فليس الكلام. هو يدخل نفسه، يدخل غيره، هذا ما يهدي ثواب الفرع، يهدي ثواب القرى. فإذا هو له، على قول شيخ الإسلام وقيم الإمام أحمد جماعة، لو أهدى الثواب هو له، إذا أراد أن يتبرع بأجره مثل ما يشتغل له سنة ويتعب يأخذ له 100 ريال ثم يعطيها غيره تبرعا، هو أجر، سماه الله جل وعلا في القرآن أجر، يعني ثواب العامل سماه أجرا. النيابة تكون في أول العمل، يتصدق عن فلان أول، يحج عن فلان في أول، هذا ما تجوز النيابة إلا فيما جاء فيه الدليل، لأن هذا ابتداء العمل، تعمل العمل ابتداء لا بد أن يكون على سنة، ولو عمل العمل ابتداء على غير سنة لكان باطل. يعني مثلا لو قال اللهم إني أنوي بقراءة هذه لأبي، أنوي بقراءة هذه لفلان من أهل العلم، هذا يكون إيش؟ مثل ما ذكر لك ابن كثير، هذا نيابة ما جهز، والعبادات مبناها على التوقيع، هذه عبادة، الآن ينشئ عبادة ينوب فيها عن غيره، لكنه إذا عملها هو وقدر أنه ثبت الأجر فالأجر له، يعطيه لنفسه يعطيه غيره، هذه ليست نيابة، هذا الآن فرغ من العمل، عمل انتهى، فوقع العمل على وفق الشريعة، عمل من حيث هو وقع على وفق الشريعة، لكن بقي الثواب، هل يبقيه له أم يعطي ثوابه لغيره؟ ثواب أجر له أنه يبقيه لنفسه أو يعطي غيره. ولذلك الفرق ما بين الفرائض والنوافل في هذه الصورة أن الفرض ليس المقصود منه الثواب فقط، وإنما المقصود به أيضا سقوط تكليف، يعني براءة الذمة، الإجزاء، تكليف، لأنه فرض، فهو لا يجوز له أن يهدي ثواب الفرض لغيره، لأن هذا الفرض شمل شيئين، شمل أنه أجزأ ولما أجزأ أتي، فلا يتصور الفرق ما بين إثابته وقبوله وإجزائه وسقوط التكليف، يعني التكليف. راح يهديه نية العبادة، نية العبادة بمعنى أنه ينوي بهذه العبادة امتثال الأمر الذي توجه له، ينوي بهذه العبادة التقرب إلى الله جل وعلا في نفسه، ما في واحد يتقرب عن غيره، فهو حين تقرب لنفسه، وقعت العبادة الصحيحة قربة إلى الله جل وعلا، فثبت الأجر، بعد ذلك يأتي إن شاء أهدى وأعطى أو لم يعطي، هذه صورة القول الثاني، واضح فيه؟ لا، هذه يعني هذا عمل أو يرجو أو نية أنه يهدي، هو نية العبادة، نية العبادة إنما الأعمال بالنيات هي قبل العبادة، أما ما سيعمله بعد هذا ما لا، مثل ما تقول أنها ينوي عن الزكاة، ثم يقول أنا إذا أخذت الزكاة أبى أتصدق عن واحد، هذا شيء في نفسه، يعني سيعمله بعد أداء العبادة، هذا لا أثر له في النية. نعم. هذا الأبيات ما هي أقول ما هي واضحة، الأبيات ما هي واضحة، وكون أنه يرد الإنسان في أهله أو في بيته أو في جداره، هذا كلام ما هو منضبط شرعا ولا عليه دليل، العبد يخشى من ذنوبه ويخشى أنه إذا انتهك حرمات المسلمين أن تنتهك حرمته، إن الله جل وعلا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإذا انتهى حرمة غيره انتهك حرمة غيره فيخشى أن تنتهك حرمته. أما الأبيات المنسوبة للشافعي اللي ذكرت مطلعها ومن يزني يزنى ولو بجداره، هذا كلام ما لنا.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. يقول تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، أي المعاد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن عبد الرحمن بن سابق عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار. وذكر البغوي من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عن أبي العالية عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأن إلى ربك المنتهى. قال: لا فكرة في الرب. قال البغوي: وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة. وكذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ، وإنما الذي في الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي الحديث الآخر الذي في السنن: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن الله تعالى خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 300 سنة، أو كما قال. وقوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان. وأنه هو أمات وأحيا، كقوله: الذي خلق الموت والحياة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، كقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقوله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى، أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة، وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. وأنه هو أغنى وأقنى، أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين، منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما، وعن مجاهد: أغنى مول وأقنى أخدم. وكذا قال قتادة، وقال ابن عباس ومجاهد أيضا: أغنى أعطى وأقنى رضى. وقيل معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه. قال الحضرمي بن لاحق: وقيل أغنى من شاء من خلقه، وأقنى أي أفقر من شاء منهم. قاله الحضرمي بن لاحق: وقيل معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه. قاله الحضرمي بن لاحق: وقيل أغنى من شاء من خلقه، وأقنى أي أفقر من شاء منهم. قاله ابن زيد حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ وقوله من حيث اللفظ وقوله وأنه
حيث شبه على الضرب وما بعدها جملة يكون ما بعدها من الأسماء مرفوع فعل.
قاله ابن زيد حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ وقوله وأنه هو رب الشعراء. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء. كانت طائفة من العرب يعبدونه وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود ويقال لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح كما قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما أي متتابعة. وقوله تعالى وثمود فما أبقى أي دمرهم فلم يبق منهم أحدا. وقوم نوح من قبل أي من قبل هؤلاء إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أي أشد تمردا من الذين من بعدهم. والمؤتفكة أهوى يعني مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجير منضود. ولهذا قال فغشاها ما غشا يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال قتادة كان في مدائن لوط 4000 إنسان. فانضرم عليهم الوادي شيئا من نار ونفق وقطران كفملء أتون. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن وهب بن عطية عن الوليد بن مسلم عن خليد عنه به وهو غريب جدا. فبأي آلاء ربك تتمارى أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري. قاله قتادة وقال ابن جريج فبأي آلاء ربك تتمارى يا محمد. فبأي آلاء ربك تتمارى أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري. قاله قتادة وقال ابن جريج فبأي آلاء ربك تتمارى يا محمد. والأول أولى وهو اختيار ابن جرير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نعلم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ثم هذه الآيات في هذه السورة اشتملت على ذكر المبدأ والمعاد وعلى أفراد ربوبية الله جل وعلا. فإن الله سبحانه هو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده وهو الذي تفرد بالخلق وهو الذي من على المخلوقات بحفظها وبالقوامة عليها ومن على الإنسان بصفة خاصة بأنواع من النعم. فهذه الآيات فيها تقرير صفات الربوبية التي من تأملها عظم الله جل وعلا وأناب إليه. وذكرت لكم من قبل أن القرآن فيه تقرير توحيد الربوبية وبيان مفرداته في أنواع من التقرير، وتقريره يفيد فوائد. الأولى أن المشركين الذين أقروا بأنواع من توحيد الربوبية يلزمهم في إقرارهم أن يوحدوا الله جل وعلا في العبادة، فمن أيقن بأن الله وحده هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي إليه يرجع الأمر كله وأنه هو الذي ينعم ويرزق ويتفضل، فواجب أن يعبد وحده. وهذا دليل عقلي يمكن أن يصار إليه لو صحت عقول المشركين. لهذا في القرآن تجد كثيرا من الآيات فيها تقرير الألوهية بعد تقرير توحيد الربوبية. والأمر الثاني أن تعظيم الله جل وعلا في نفس المؤمن الموحد وإعظامه ربه جل وعلا في العبادة ومراقبته سبحانه تكون باستحضار أفراد توحيد الربوبية. فإذا علم أن الله جل وعلا هو الذي خلق وأنه يرجع إليه الأمر كله وأن إليه المنتهى وأنه هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يدبر الأمر كله وهو الذي أهلك الأولين، صار في قلب المؤمن أنواع من العبودية: عبودية الرجاء والخوف، وعبودية المراقبة، وعبودية الخشية، وعبودية الإنابة، وأنواع من العبوديات. ولهذا في تقرير توحيد الربوبية إقامة لقلب العبد في توحيد الإلهية، فإن إقرار العبد بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده قد لا يجعله يعمل الأعمال الصالحة في أنواع عبوديات القلب، بل لا بد من تأمله في الخلق وتفكره في آلاء الله جل وعلا حتى يحدث في قلبه عظم التوكل على الله وعظم الخوف منه والرجاء فيه سبحانه والإنابة إليه وأنواع ذلك. هذا هو المقصود من تقرير توحيد الربوبية: تصحيح قلب الموحد المؤمن وإقامة الحجة على المشركين فيما أن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى هذه معطوفة على ما قبلها، قال جل وعلا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فهذه بما كان في صحف موسى وفي صحف إبراهيم عليهما السلام، وهذا مقرر في جميع الأديان في جميع الكتب، لأنها كما ذكرت لك صفات الربوبية التي فيها إقامة عبد الموحد والحجة على المشرك. قوله إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى تقرير الكلام، وأن المنتهى كائن إلى ربك وطائر إلى ربك. في تقديم الجار والمجرور إلى ربك ما يفيد الاختصاص بأن المنتهى إليه وحده دون ما سواه. وفي ذكر الربوبية وعدم ذكر الألوهية في قوله وأن إلى ربك، ولم يقل وأن إلى الله المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، فيه أن الإرجاع ومنتهى الأشياء إلى الله، إلى الله جل وعلا، هذا لأجل تفرده سبحانه بالربوبية. لهذا في ذكر كلمة رب فيها تقرير الربوبية في هذه الأشياء، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه يعني الرب، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه فيها جميعا الإرجاع إلى الرب. لهذا ذكرت لك أن فيها تقرير الربوبية، لأنه ذكر ذلك من صفات الرب جل جلاله. والإضافة في قوله وأن إلى ربك المنتهى، وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة الربوبية إليه، فيها فائدتان: الأولى تشريف محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الإضافة، والثانية التنبيه على أن هذا الذي جاء بهذا القرآن وبهذه الرسالة مرجعه إلى الله، وأن الله سيحاسبه، يعني أنه سيلقى ربه جل وعلا وسينتهي أمره إليه، فليحذر من هو دونه من الناس في ذلك. وهذا من جنس قوله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن جنس قوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ونحو ذلك مما فيه ذكر محمد عليه الصلاة والسلام أو ذكر الأنبياء بالرجوع إلى الله جل وعلا. كلمة المنتهى وأن إلى ربك المنتهى، كما سمعت في التفسير حملها على الرجوع يوم القيامة، وأن منتهى الخلائق إليه سبحانه وتعالى، يعني أنهم راجعون إليه وصائرون إليه، وأنه محاسبهم سبحانه، وسيلقى كل عامل ما عمل. وهذا من باب التمثيل، والمنتهى إلى الله جل وعلا في كل شيء، سواء في إرجاع الأبدان والأرواح في منتهى الخلائق، يعني من جهة الحياة منتهاها إلى الله، وأنه يبدأ الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كل شيء صائر إلى الله، وأن مردنا إلى الله، هذا هو المنتهى. ومنتهى كل شيء من جهات العلم والقيومية والقدرة إلى الله جل وعلا. ولهذا كلمة المنتهى هذه قد تحمل الألف واللام فيها على المعهود، يعني ما ينتهي إليه الناس وهو حشرهم ولقاؤهم إلى الله، وقد تكون الألف واللام للجنس، يعني جنس منتهى الأشياء، والأشياء منتهاها قد يكون من جهة العلم، فكل معلوم منتهاه إلى الله جل وعلا علما، وكل ما يقام فمنتهى القوامة إلى الله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هو سبحانه الذي يقيم الأشياء وهو ذو القوامة سبحانه وتعالى، الذي يقيم الأشياء ابتداء ويقوم عليها سبحانه وتعالى انتهاء. وكذلك من جهة صفات الغنى والقدرة، كل غنى فمنتهاه إلى الله جل وعلا، وكل أنواع القوة منتهاها إلى الله، وكل أنواع القدرة منتهاها إلى الله جل وعلا. فالذي يملك الكمال المطلق، أو الذي له الكمال المطلق أحسن من يملك، هو الذي له الكمال المطلق جل وعلا وحده. أما البشر فلهم منه البدايات، أما نهاية الصفات فهي إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. في قوله هو في الآيتين وفيما بعدها فيها التأكيد، لأن مجيء الضمير هذا للتأكيد. وقوله جل وعلا إذن وأنه هو أضحك وأبكى، يعني تأكيد أن الذي أضحك وأبكى على الحقيقة هو الله جل وعلا وحده، وأن الذي أمات وأحيا هو الله جل وعلا وحده، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. قوله أضحك وأبكى أمات وأحيا، هذا فيه أيضا تمثيل على أنه سبحانه هو الذي يقوم على كل ما يحصل للعبد من أنواع المختلفات والمتقابلات. وعلى قياسه أو على هذا المثال، هو سبحانه أضحك وأبكى، أغنى وأفقر، أمرض وأصح، عافى وابتلى، إلى آخر الأمثلة. لهذا قابل بين الضحك والبكاء، لأنها أنواع المسرات وأنواع الأذى في الدنيا. وأمات وأحيا قابل بين الموت والحياة، لأجل أنه سبحانه يملك هذه المتضادات المختلفات. قال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. كلمة الزوجين هي تثنية زوج، والزوج هو ضد الفرد. قد يكون الزوج يعني في اللغة، قد يكون الزوج مشابها وقد يكون غير مشابه، وهذه المشابهة في قولنا مشابها يعني مشابها في الجنس أو مشابها في الصفات، أو يكون غير مشابه يعني في الصفة. الأول منه قوله جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فيحشر كل أحد مع زوجه يعني مع شبيهه، فيحشر الظالم مع الظالم، ويحشر الكافر مع الكافر، ويحشر المنافق مع المنافق، والعاصي مع العاصي، والصالح مع الصالح. الناس يكونون يوم القيامة فرائض، يكونون زمرا، كل نتيل يحشر مع أمثاله. احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم فيما في ظلمهم. أما الثاني فمنه قوله تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وخلق منها زوجها، يعني هذا منه الزوجية، لأن الزوجية لا تعني المشابهة في الصفات، وقد تكون وقد لا تكون، لكن سمي الزوج زوجا ويطلق على الرجل وعلى المرأة، فالمرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة. وقول بعضهم زوجة هذا جائز في اللغة وفصيح، لكنه لم يأتي في القرآن. فقوله سبحانه هنا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، يعني أن كل واحد زوج للآخر، والذكر والأنثى ليس في الإنسان وحده، بل في كل ما يعني الزوجين اللذين خلقهم الله جل وعلا للحياة، هذا في كل ما فيه حياة، فليس ثم حياة إلا باختلاط الذكر بالأنثى أو اختلاط وتناكح الذي يحصل بين هاتين الجهتين في النبات وفي الحيوان وفي الأشياء العظيمة، هذه كلها لابد فيها من زوجين، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، كل أشياء من الطيور والحيوانات لابد من تزاوج. لكن قوله جل وعلا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، هذا يشمل جنس الحيوان الذي منه الإنسان. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. النشأة الأخرى معلومة يوم القيامة ونفس الأجساد بعد الممات. وأنه هو أغنى وأقنى، سمعت التفاسير المختلفة فيها، وأن هناك من فسر أقنى بأفقر وأغنى بالمعنى المعروف، وأن هذا وإن كان منقولا عن بعض السلف لكن اللغة لا تساعده، لأن كلمة أقنى هذه في اللغة هي من القنية، وهو ما يقتنى فيحتفظ به، وهي منة، فالمرء قد يكون غنيا لكنه لا يكون مقتنيا لنفسه أشياء لا يحتاجها، لا يحتاج أن يبيعها ولا أن يديرها. فالغنى نعمة، وكون الإنسان يدخر له مما أعطاه الله جل وعلا أشياء يقتنيها من أنواع ما من الله على عباده، هذه نعمة أخرى. والعرب كانت تفاخر بغناها وتفاخر بما تقتنيه، فتجعل أشياء ليست للتصرف ولا للبيع وتفاخر بذلك، إما من النعم يعني من الجمال، وإما من السلاح قوس أو من الدروع أو نحو ذلك يعني، أو من المنازل أو أشباهها. فإذا النعمة حاصلة في إغناء الله جل وعلا للعباد وبالامتنان عليهم بأنه أقناهم أشياء، وهذا فيه تنبيه على أن الذي أغنى وأن الذي أغنى هو الله جل جلاله بالتأكيد بضمير هو، وأنه هو أغنى وأقنى. وهذا فيه كما ذكرت لك التنبيه على الإخلاص، وعلى أن العبد في العبادة ينبغي بل يجب عليه أن يستحضر نعمة الله جل وعلا عليه وحده دون ما سواه. إذن فكلمة أقنى هي أفعل من القنية، أغنى الإنسان، أغنى من شاء من عباده، وأقناهم الأشياء يعني جعلهم يقتنون الأشياء فلا يحتاجون إلى التصرف فيها. وأنه هو رب الشعراء، الشعراء نجم من النجوم، وخصه بالذكر هنا لبعده واستنارته ولأجل تعلق العرب به، إما من جهة العبادة كما ذكر عن طائفة منهم، وإما من جهة الاهتداء، ومعرفة الطرق، فهو دائما أمامهم فذكرهم به، وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. عاد وثمود قوم صالح، هؤلاء من العرب القديمة، يسمونها في علم الأنساب العرب الهارب، ذلك مثل ما سمعت من ابن كثير ويقول عاد ابن إيرم ابن سام ابن نوح، فإن نوحا عليه السلام جعل الله جل وعلا ذريته هم الباقين، رحمك الله، جعل ذريته هم الباقين، وكان له ثلاثة من الولد حملهم معه، يعني ممن حملهم معه، وهم سام وحام وياس. سام أب للعرب وللروم ولفارس، ولهذا تسمى هذه الأنواع الثلاثة، العرب حام والعرب والروم وفارس، وجزء من يعني من شمال أفريقيا، يعني من القبائل اللي عاشت هناك، هذه تسمى القبائل السامية نسبة إلى سام، وتسمى لغتهم اللغة السامية أنها متداخلة. وأما حام فهو أب للسودان، يعني للأجناس السود في أفريقيا وفي غيرها. وأما يافث الثالث فهو أب للأتراك والصقالبة والصين، الأتراك يعني الروس، ترك هم الروس، ليس ترك البلدة المعروفة، هذه سميت تركيا لأجل أن العثمانيين أصولهم من روسيا، فجاءوا فسميت البلد تركيا. المقصود أن يافث هو أب للصقالبة للجهات هذه، الجهات اللي في شمال آسيا وفي شرقها. العرب العاربة هم أولاد سام الذين كانوا في جزيرة العرب، ويعني المقصود في الأنساب كثير، لكن قوله أنه أهلك عادا الأولى يعني القديمة، وثمود فما أبقى، لأن عاد ثمود كانت العرب يعني في زمن الرسالة تضرب المثل فيهما في القوة، ثمود نحت الجبال، وعاد من خبرهم ما تعلمون في القرآن، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني خرقوا الصخرة بالواد، فنبه عليهما لعظم هاتين الطائفتين، هاتين القبيلتين عاد وثمود. فإذا كان الله جل وعلا أهلك عادا وأهلك ثمود فإن غيرهم أهون، وإن غيرهم يجب عليه أن يخاف. فهذه آثار عاد وهذه آثار ثمود يعلمها العرب ويمرون عليها، فأين التذكرة وأين العبرة وأين الخوف من تكذيب الرسول؟ لا شك أن ذكر قصص الأولين وإهلاك الله جل وعلا للأولين لا بد أن يكون معها الفائدة المرجوة، وهي أنهم إنما كذبوا الرسول فحاق بهم العذاب لأجل تكذيب الرسالة، فلذلك يجب على المرء أن يخاف من أن يكذب الرسل. كذلك المجتمعات والأمم إذا كذبت الرسل فيحق عليهم وعيد الله جل وعلا، كما قال سبحانه ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، قوم نوح أهلكوا جميعا، وجعل الله جل وعلا ذرية نوح هم الباقين، ونصر نوحا وأعزه وأهلك أعداء. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. أظلم لأجل أنهم تنوعوا في عبادة الله جل وعلا في عبادة غير الله جل وعلا، وأظلم لأن نوحا مكث فيهم زمنا طويلا 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما استجابوا له، فتنوعت عليهم الحجة من جهة قوتها، ومن جهة طول الزمان، ومن جهة طول التمهيل لهم في أن يرجعوا وأن يستجيبوا، ولكن لم يستجيبوا، فكانوا هم أظلم وأطغى من غيرهم. وقوله هنا كانوا هم أظلم، أظلم منصوبة لأنها خبر كان، وهم هذه بين اسم كان وبين خبرها، هذه يقال لها ضمير العماد لا محل له من الإعراب، يعني أنه لا يعرب وليس اسما وما بعده خبر، وإنما إذا جاءت هم في بين اسم كان وبين خبرها فإن ما بعدها يكون منصوبا ولا يكون مرفوعا. هذا كثير في القرآن، كما قال جل وعلا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، وكما في قوله جل وعلا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، فهو سمى ضمير الإيمان أو ضمير الفصل تفصل ما بين المبتدأ والخبر بشروط، يعني استعمالها بشروط، من أهم شروطها أنه إذا لم ترد يشتبه الخبر بالصفة بالنعم، يعني قبل أن تدخل على المبتدأ والخبر العوامل المختلفة، مثلا تقول القوم الخاسرون، يشتبه هل الخاسرون نعت وسيأتي الخبر أو الخاسرون خبر، فإذا قال القوم هم الخاسرون صارت فصلا وعمادا، فصلت ما بين المبتدأ والخبر وما بين اشتباه، يعني المقصود البحث هذا معروف في النحو تراجعونه. عند سيبويه يجيز على لغة من لغات العرب أن يكون ما بعدها مرفوعا، وهذا جاء في بعض القراءات، لكن الأفصح والأكثر هو أن يكون ما بعدها خبر لما قبلها وليس خبرا لها. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشى. المؤتفكة هي قرى قوم لوط. المؤتفكة صفة، سميت مؤتفكة لأنها قلبت عليه، وهذا من تسمية الشيء باسم ما حصل له. والمؤتفكة والمؤتفكات هذه صفة لهم، قال بعض أهل العلم إنها سميت مؤتفكة لأنها قلبت عليهم، وقال آخرون سميت مؤتفكة لأنهم كانوا يمشون بالإفك وهو الكذب البين الواضح. وهي مؤتفكة والجمع مؤتفكة، وكلاهما في القرآن. فغشاها ما غشى، يعني من العذاب، فبأي آلاء ربك تتمارى. قوله آلاء فبأي آلاء ربك تتمارى؟ تتمارى هذه بمعنى تشك أو تماري فيه، والآلاء آلاء الله جل وعلا دالة عليه، وليس ثم شيء في هذا الملكوت يدل على الشك أو يبعث عليه، بل كل الدلائل تدل على أن الله سبحانه هو الذي خلق وهو الذي قام بهذا الخلق، وأن العبادة مخلوقون لله فواجب أن يعبدوه. دلائل في الأنفس وفي الآفاق، في السماء، في الأرض، أينما توجه البصر يجد الدليل على أن الله سبحانه هو ولي النعمة. ولهذا وجب التفكر في آلاء الله، التفكر في مخلوقات الله وفي نعم الله، وجب التفكر. التفكر من حيث الجنس واجب لأن الله جل وعلا أمر به. ذكر لك فبأي آلاء ربك تتمارى؟ تتمارى كما ذكرت لك يعني تشك أو تماري. ومن الذي يشك أو يماري؟ هو الإنسان، ليس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لك القولين، والصحيح منهما الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشك كما جاء في قوله فإن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. جاء في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت قال لم أشك ولن أسأل. يعني في أحد أوجه التفسير. نعم، اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله جل وعلا هذا نذير من الغلول الأولى أزفت الآزفة ليس لها من وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذا نذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من النذر الأولى أي من جنسهم. أرسل كما أرسلوا كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة وهي القيامة ليس لها من دون الله كاشفة أي لا يدفعها إذا من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سواه. ثم قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم تعجبون من أن يكون صحيحا وتضحكون من استهزاء وسخرية ولا تبكون أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله ثم قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم تعجبون من أن يكون صحيحا وتضحكون منه استهزاء وسخرية ولا تبكون أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله وأنتم سامدون قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال الغناء هي يمانية مد لنا غن لنا وكذا قال عكرمة. وفي رواية عن ابن عباس سامدون معرضون وكذا قال مجاهد وعكرمة وقال الحسن غافلون. وهي رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي رواية عن ابن عباس تستكبرون وبه يقول السدي. ثم قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والتوحيد والإخلاص. فاسجدوا لله واعبدوا أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس انفرد به دون مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن أبي عن جعفر بن المطلب عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه. وقد رواه النسائي في الصلاة عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به. ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة فإن النذير هو الحذر لما يعاين من الشر الحذر الذي هو الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فإن النذير هو الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه الذي يخشى وقوعه في من أنذرهم كما قال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي الحديث أنا النذير العريان أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئا بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عريانا مسرعا مناسب لقوله أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة يعني يوم القيامة كما قال في أول السورة التي بعدها اقتربت الساعة. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو حازم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وقال أبو حازم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وقال أبو حازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ضمرة لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال مثلي ومثل الساعة كهاتين قال مثلي ومثل الساعة كهاتين ففرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي الرهان ثم قال مثلي مثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ذلك. وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان ولله الحمد والمنة وبه الثقة والعصمة آخر تفسير سورة النجم ولله الحمد والمنة.
لا نبي بعده فيها تقرير الرسالة وقرب القيامة والعجب من الناس كيف لا يهتمون بأمر آخرتهم. قال جل وعلا هذا نذير من النذر الأولى قوله هذا نذير من النذر الأولى كما سمعت يعني أنه من جنس المنذرين من جنس المنذرين الأولين. والنذر جمع نذير والنذير صيغة مبالغة من اسم الفاعل منذر، لأن الفعل أنذر ينذر، فهو منذر ونذير. وكلمة الإنذار في اللغة تعني الإعلام بشيء يخاف منه وليس بعده مهلة للتصحيح، أو ليس بعده مهلة طويلة يمكن معها تدارك الأمر، بل يجب تدارك الأمر فورا. فالعرب لها في الإعلام ثلاث مراكز: إخبار وإشعار وإنذار. فالإخبار معه السعة، والإشعار فوقه، والإنذار لما قرب وقوعه. هذا هو المشهور. وبعض أهل اللغة قالوا إن الإنذار يكون مما بعده مدة يسع فيها التصحيح، واستدلوا عليه بقول الشاعر: أنذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو، فجعل الإنذار بعده مدة يتمهل فيها حتى يستدرك. والأنبياء نذر، وإنذار الأنبياء نوعان: إنذار عام وإنذار خاص. والإنذار العام لجميع من أرسلوا إليه، كل حسب رسالته. والإنذار الخاص هو لمن انتفع بإنذارهم، حتى إن المنتفع يخص بالإنذار وكأنه لم ينذر غيره. فمن الأول وهو الإنذار العام قول الله جل وعلا: نذيرا للبشر لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ومن الإنذار الخاص قوله جل وعلا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وكقوله: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ونحو ذلك مما فيه أن المنذر هو المنتفع. فإذا لا فرق بين الآيات التي فيها أن الإنذار عام والآيات التي فيها أن الإنذار خاص. فإذا خص بالإنذار قوم في بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فإنما لأجل أنهم انتفعوا بذلك، وإلا فنذارته عليه الصلاة والسلام عامة. وقوله جل وعلا هنا: هذا نذير من النذر الأولى، يعني من جنسهم، أنذر بما أنذروا وخوف ما خوفوا وحذر ما حذروا. وأنتم أيها العرب الذين أرسل إليكم محمد عليه الصلاة والسلام في من أرسل إليه تصدقون بالنذر الأولى، فما الفرق بين هذا النذير ومن قبله؟ لهذا قال: هذا نذير من النذر الأولى، في إقامة الحجة عليه. فأنتم تصدقون بالنذر الأولى، تصدقون بموسى وبعيسى، تصدقون بصالح وبنوح وبإبراهيم، وتنتسبون إلى إبراهيم، وهذا من جنس أولئك نذير، كما قال سبحانه آمرا نبيه أن يقول لهم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بأول رسول يرسل ولا بأول نذير ينذر حتى يلتبس الأمر عليكم، بل سبقني منذرون وسبقني مرسلون، صدقتم بهم وتفاخرتم ببعضهم. ففي قوله هذا نذير من النذر الأولى إقامة للحجة عليهم، وأنه ليس لديهم فرق إلا الهوى بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين من أرسل قبله من إخوانه المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. وفي الإشارة لقوله هذا نذير، الإشارة بالقريب، هذا ما ينبئ عن قربه عليه الصلاة والسلام من ربه جل وعلا، وأنه عليه الصلاة والسلام له المكانة العالية عند الله جل وعلا. وكذلك عند المؤمنين، وهذا من لطائف المعاني التي يقتضيها علم المعاني في البلاغة. قال: أزفت الآزفة. أزفت يعني اقتربت، كقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، والآزفة القريبة التي اقتربت، ففي قوله أزفت الآزفة تأكيد على قربها، يعني اقتربت القريبة، فهي قريبة واقتربت. وهذا له نظائر في القرآن كثيرة، كقوله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وكقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ونحو ذلك، لأن الساعة قريبة، وكونها قريبة يقتضي الحذر، والتعقيب على الإنذار بالاقتراب يخوف من الإنذار. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة يعني اقتربت القيامة التي فيها الحساب، وهذا نذير ينذر القيامة، فناسب مجيء ذكر قرب القيامة بعد الإنذار. هذا كما ذكرت لكم يناسب المعنى للإنذار، لأنه ليس بعده مدة طويلة يسع معها تصحيح، بل يجب أن يسارع فيه وأن يحذر.